بسم الله الرحمن الرحيم. خامسها أن المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلفظ لا حال النطق ضرورة، أن مثل كان زيد ضاربا أمس أو سيكون لنا ضاربا حقيقة. إذا كان متلبسا بالضرب في الأمس بالمثال الأول ومتلبسا به في البلد الثاني. قلنا قبل الدخول في مرحلتي في هذا الأمر الخامس لابد من ذكر مقدمتين. المقدمة الأولى حول الجاري والتلبس واختلاف زمانهما أو اتحاد زمانهما. المقدمة الثانية الحال، إما حال التلبس وإما حال الجري وإما حال النطق. وفي هذا العنوان اللي قال العقل يشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال. الحال يحتمل احتمالان، اما حال التلبس واما حال النطق. ولمعرفة الثمرة بين هذين الاحتمالين ذكرنا عدة صور، وكل مجموع هذه الصور يصل إلى 15 صورة. وفي الدرس السابق ذكرنا 5-6 صور في مثال زيد ضارب أمس. من هذه الصور الخمسة ظهرت الثمرة بين هذين الاحتمالين مثل زيد ضارب أمس، إذا كان أمس قرينة على الجري والتلبس، فزيد متلبس بمبدأ الضارب في الأمس والجري ضارب على زيد كذلك أمس. على القول بأن الحال حال النطق، هذا الجري يكون مجازا، لأن اللي يقول المقصود من المتلبس بالمبدأ في الحال والمقصود من الحال هو حال النطق، لابد أن يكون الجري والتلبس في زمن الحال حتى يصير حقيقة. وأما على القول بأن المقصود من الحال حال التلبس، فالجري لما يكون مطابقا مع التلبس يصير حقيقة. وفي المثال الآخر زيد ضارب اليوم، اليوم قرينا على أن التلبس والجري اليوم هنا ما ظهرت الثمرة. على كلا القولين والاحتمالين هذا الجري بنحو الحقيقة. أما بقية الصور، 4 صور من المثال الأول وأربع من الصور من المثال الثاني، لا تظهر الثمرة. بقي المثال الآخر وهو زيد ضارب غدا. في هذا المثال نتصور 5 صور. الصورة الأولى غدا قرينة على الجري والتلبس، يعني تلبس زيد بالضرب في الغد وجري الضارب على زيد في القتل. فحينئذ على القول بأن المقصود من الحال حال التلبس واضح أنه هذا المعنى بنحو الحقيقة جاري وصادق على زيد. أما على قول بأن المقصود من الحال حال النطق، هذا الجري ليس بمعناه الحقيقي، لأن معنى الحقيقي للضارع هو المتلبس بالمأذئ في حال النطق، فالحال أن زيد متلبس بالضرب غدا وجريه أيضا غدا، فلذلك يصير من باب المجاز هذا المعنى للضارع بمعناه المجازي ينطبق على زيد. فهذه الثمرة بين القول بأن المقصود من الحال حال النطق، وبين القول بأن المقصود من الحال حال التلبس، استمرت ظهرت في هذه الصورة. أما الصورة الثانية من هذا المثال، زيد ضارب غدا، غد قرينة على التلبس، لكن الجري اليوم، دائما احنا صورتين نفرض ان الجري متقدم على التلبس، وصورتين لا الجري متأخر. فالآن نفرض متأخر، فإذا كان تلبس زيد بالضرب غدا، وقلنا غد قرينة على التلبس، فالجري بعد الغد، فإذا كان الجري بعد الغد فهذا الجري في زمن الانقضاء، انقضى التلبس بعد الغد، فحينئذ على القول بأن المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ في العام بصير مجاز، سواء قلنا حال حال النطق أو حال التلبس. أما على القول بأن المشتق أعام من المتلبس والمنقضي عنه المبدأ، فالمشتق بمعناه الحقيقي يكون محمولا على زيد، لأن قلنا الزمن الجاري بعد الغد، بعد الغد زمن الانقضاء، فالضارب بمعناه الأعم من المتلبس والمنقضي عنه المبدأ بهذا المعنى الأعم ينطبق ويجري على زيد بعد غد. وهنا الثمرة ما ظهرت بين القول بحال النطق أو حال التلبس، على كلا القولين ينو مجاز بمعناه المجازي يجري على زيد، إلا على القول بأن المشتق بالمعنى الأعم فحينئذ بمعناه الحقيقي يحمل على زيد. هاي الصورة الثانية. والصورة الثالثة، زيد ضارب غدا، غدا ظرف الجري، يعني مصداقية زيد لضارب في الغد. ونحن قلنا صورتين نفرض الجري بعد التلبس، فالتلبس شنو بصير اليوم؟ زيد اليوم متلبس بالضرب، لكن حمل ضارب على زيد في الغد كذلك بصير الجري في زمن الانقضاء. نفس الكلام اللي قلنا في الصورة الثانية، متفر الثمرة بين القول بأن الحال حال النطق أو حال التلبس مطلقة وبصير مجاز، إلا على القول بأن المشتق بالمعنى الأعم فالمشتق بمعناه الحقيقي حمل، لو كان غدا ظرف الجر ولكن التلبس اليوم. الصورة الثالثة، غدا ظرف للتلبس، لكن الجاري اليوم، فحينئذ صار التلبس متأخر والجري متقدم، على خلاف الصورة الثانية والثالثة. هناك الجري متأخر والتلبس متقدم، بصير مسألة الانقضاء في حال الجري. أما هنا لا، إذا كان غد ظرف التلبس لكن الجري اليوم، صار التلبس متأخر عن الجري، فعندما يكون الجري متقدما على التلبس، يعني الجري بإيحاض التلبس الاستقبال، وهنا باتفاق مجاز، ما في فرق بين إن كون المشتق معناه خاص أو معناه عام. الجري دائما لما يكون متقدما على التلبس بصير التلبس استقباليا بالنسبة للجري، فهنا المشتاق معناه لا بالمعنى الأعام ولا بالمعنى الأخص، لأن المعنى الأعام هو المعنى الأعم من المتلبس والمنتظر. هنا لا تلبس ولا منتظر، بل بالمستقبل يتلبس، ولكن الجري الآن اليوم. فلو كان غدا ظرف للتلبس ولكن الجري اليوم، بصير الجري متقدما على التلبس، فهنا باتفاق المشتق صار بمعناه المجاز محمولا على زيد اليوم. فالحمل والجري اليوم، لكن التلبس غدا. وهكذا الصورة الخامسة، غدا ظرف الجاري ومصداقية زيد للضارب غدا، لكن التلبس شنو؟ بعد غد. هنا كذلك الجاري متقدم على التلبس، فالتلبس بالنسبة للجاري صار استقباليا، التلبس بعد الغد لكن الجاري غد. وهنا باتفاق المشتق بمعناه المجازي حول، فهذا صار 15 صورة، صورتان فقط ظهرت الثمرة بين قول بأن المقصود من الحال حال النطق أو المقصود من الحال حال التلبس. صورة الأولى، زيد ضارب أمس، أمس قرينة على التلبس والجري، فعلى القول بأن الحال حال التلبس، فهنا المشتق بمعناه الحقيقي محمول على زيد. أما على القول بأن الحال حال النطق فبمعناه المجازي. والصورة الثانية، ظهرت الثمرة، زيد ضارب غدا، فقد إذا كان ظرف للجني وظرف للتلبس، فعلى القول بأن المقصود من الحال حال التلبس بنحو الحقيقة، وأما إذا كان المقصود من الحال حال النطق فبنحو المجاز. هذه المقدمة الثانية. بعدما ذكرنا هاتين المقدمتين ندخل في مرحلة البحث. المرحلة الأولى، المشتق لا يدل على الزمن دلالة تضمنية. أولا، تصور أن المشتق يكون دالا على الزمن، نذكر تصوره وبعدين ننفي هذا المتصور. نتصور أن المشتق يكون دالا على الزمن بحيث يكون المشتق موضوعا للزمن، سواء كان الزمن زمن التلبس أو زمن الجري أو زمن النطق. زمن التلبس، كيف نتصور أن المشتق يوضع لزمن التلبس نقول مثلا ظاهر المادة موضوعة للحدث والهيئة موضوعة للنسبة بين ذات مفهمة والمبدأ، هذه النسبة الواقعة في زمنها. زمن التلبس يعني زمن النسبة، كلنا زمن التلبس يعني شنو؟ اتصاف الذات بالمبدأ، اتصاف الذات بالمبدأ عبارة عن نسبة، نسبة بين الذات والمبدأ، هذا معنى التلبس. فهيئة المشتق إذا فرضنا تكون موضوعة لهذه النسبة بين الذات وبين المبدأ، لكن هذه النسبة الواقعة في زمنها، فتصير هيئة المشتق دالة على الزمن بالتضمن. وأما إذا قلنا زمن هو زمن النطق، معناها أن هذه الهيئة موضوعة للنسبة بين الذات المبهمة والمبدأ، هذه النسبة الواقعة في زمن النطق بهذا اللفظ بهذا المشتق. لما يقال ضارب فهيئة ضارب موضوع للنسبة بين الذات المبهمة والضرب، هذه النسبة الواقعة في زمن النطق بالضرب. هاي تصوير دلالة المشتق على زمن النطق بالتضمن. وأما دلالة المشتق على زمن الجهل، نتصور أن الهيئة وضعت للنسبة بين الذات المبهمة وبين المبدأ في زمن جري هذا المشتق على الذات، جري يعني جنو، يعني حمل هذا المشتق على الذات، وبتعبير آخر في زمن مصداقية الذات المعينة لهذا المشتق في هذا. هكذا نتصور دلالة المشتق على الزمن، سواء كان زمن التلبس أو زمن النطق أو زمن الجري. وبعد هذا التصوير نقول وضع المشتق للنسبة الواقعة في الزمن، سواء كان زمن التلبس أو زمن النطق أو زمن الجري، هذا غير صحيح. أما لماذا المشتق غير موضوع لهذه النسبة الواقعة في زمنها؟ الوجه الأول فقط على هذا الاهتمام أنه هذه النسبة بين المبدأ والذات المبدأ، في مثالنا كان بين ذات مفهمة وعدد الضرب، هذه النسبة الواقعة في زمنها. فإن كان الذات المبهمة والمبدأ من الزمانيات، هذا على قسمين، مرة هذا المبدأ بالنسبة لهذا الذات ليس ذاتي بل من الأعراض، أو بتعبير آخر من الأعراض المضاربة. هنا ممكن واحد يقول هذا الشيء مثل ضارب، ضارب الضرب حدث من الأعراض المضاربة للذات المبهمة. أما إذا كان هذا المبدأ بالنسبة للذات من الزمانيات لكن من لوازم الذات، مثل الماء بارد البروج مبدأ بارد إلى الذات من لوازم الذات. فهنا لما يكون المبدأ من لوازم الذات لا يلحظ الزمن في هذه النسبة، نسبة بين الذات والمبدأ. صحيح زماني يعني وضع في الذات، كما أن الماء واقع في الزمن برودتها كذلك واقع في الزمن. ما دام البرودة من اللوازم الذاتية للماء فلا تلحظ، فلا يلحظ الزمن بهذه النسبة بين المرودة والذات. فلذلك هم لازم تصور وضع الهيئة، هيئة بارد للنسبة بين المبدأ والذات الواقعة في الزمن، لأن الزمن لا يلحظ في هذه النسبة. وأما إذا كان المبدأ والذات مو من الأمور الزمانية مثل الصفات الذاتية اللي تحمل على الباري تبارك وتعالى، عالم، قادر، حي، مريد، العلم نسبته إلى الباري، هذه النسبة مجردة عن الزمن. ما دام مجردة عن الزمن فالهيئة في عالم بالنسبة للباري تبارك وتعالى مو موضوعة للنسبة الواقعة في الزمن، لأن النسبة أصلا مو واقعة في الزمن. فالمهم في هذين الموردين عندما يكون المبدأ من اللوازم للذات أو المبدأ بالنسبة للذات أصلا ليس زمانيا، في هذين الموردين طبعا الهيئة مو موضوعة للنسبة الواقعة في زمنها، لأن النسبة ليس لها زمن في المثال الثاني، وفي المثال الأول مو ملحوظ وقوع النسبة للزمن لأن المبدأ من اللوازم الذاتية للذات. فإذا كان المشتق في هذين الموردين غير موضوع للنسبة بين الذات والمبدأ النسبة الواقعة في زمنها لا يتصور في هذين الموردين، بعد شنو الفرق بين بقية الأسماء وبين هذين الاسمين؟ وأما الإشكال الآخر اللي وارد على هذا الاحتمال أنه لماذا نحن نتقيد النسبة بوقوعها في زمنها؟ التقييد متى يحصل؟ عندما يمكن الانفصال بين المقيد والغير. أما هذا القيد وهو الزمن للنسبة لا ينفك عن النسبة، تقييد بصير لغوة، لأن أي نسبة بين المبدأ وبين الذات ما دام من الزمانيات لا ينفك هذه النسبة عن الوقوع في الزمن. ما دام المبدأ من الزمانيات فالنسبة بين الذات والمبدأ هذه النسبة لا تنفك عن الزمن. لماذا نحن نقيد النسبة التي هي الموضوع لها للهيئة نقيدها بوقوعها في زمنها؟ هذا التقييد لغو، لأن لا انفكاك بين النسبة ووقوعها في الزمن. هذا إشكال فيه تأمل، لأن عدم الانفكاك في الواقع لا ينفك، لكن البحث أنه الهيئة توضع للنسبة الواقعة حتى الهيئة تدل دلالة وضعية على النسبة الواقعة في زمنها. مسألة عدم الانفكاك شيء، هذا من الأمور الواقعية، لكن البحث أن الهيئة توضع للنسبة الواقعة حتى
الهيئة تدل على وقوع النسبة في زمنها. هذا غرض الوضع. غرض الوضع شنو؟ تفهيم المعنى. هذا المعنى صحيح موجود في الواقع أن النسبة لا تنفك عن زمنها، لكن هل اللفظ يدل على وقوع النسبة في هذا الزمن؟ لا يدل إلا بالوضع. فمسألة الدلالة شيء الناشئ من الوضع، وعدم الانفكاك في الواقع شيء آخر. فلذلك هذا الإشكال غير وارد. فالمهم هو الإشكال الأول أنه بعض الأسماء إما لا يلحظ الوقوع النسبة في الزمن، وبعض الأسماء ما عند الزمن أصلا النسبة بين الذات والمبدأ، مثل الصفات الجارية على الباري تبارك وتعالى. فهذا الإشكال على هذا الفرق. الفرق الآخر، لا زمن يكون زمن النطق هيئة ضارب موضوعة للنسبة بين الذات المبهمة وحدث الضرب. هذه النسبة الواقعة في زمن النطق بالضرب. هنا اشكالان. الاشكال الاول لما يقال زين ضارب امس، او يقال زين ضارب غدا، استعمل اللفظ في المعنى المجازي، لان المعنى الحقيقي للضارب شنو؟ حدث، والنسبة بين الذات وحدث الضرب. هذه النسبة الواقعة في زمن النطق بالضارب. هنا ضارب لما يقال زيد ضارب أمسي، ضارب استعمل في النسبة بين هيئة ضارب استعملت في النسبة بين الذات والضرب، هذه النسبة الواقعة في الأمس أو في الغد. هذا هو المعنى الحقيقي لضارب. لا، المعنى الحقيقي النسبة الواقعة في زمن النطق بالضارب. بصير استعمالا مجازيا، وفي الاستعمال المجازي لا بد من ملاحظة العلاقة والحال. أهل المحاورة لما يستعملون كلمة ضارب بقرينة أمس وغد لا يلحظون أي علاقة بين هذا المعنى والمعنى الحقيقي. ما دام لا تلحظ العلاقة معناها أنه أصلا استعمال الضارب في هذا المعنى ليس استعمالا مجازيا بل استعمالا حقيقيا. فمن الاستعمال الحقيقي أن نكتشف أن المشتق مو موضوع للنسبة الواقعة في الزمن المبهم، بل موضوع للنسبة بين الذات المبهمة والحدث. هاي الرد الأول على هذا الكلام. وهناك رد آخر، أنه لو فرضنا أن ضارب ما استعمل، ما نطق من قبل المتكلم، معناه أنه ما يدل على المعنى، لأن معناه شنو؟ معناه أولا حدث، وثانيا النسبة بين الذات المبهمة وبين الحدث، هذه النسبة الواقعة في زمن النطق بالضارب. فقيد هذا المعنى، معنى الهيئة مقيد بشنو؟ بالوقوع في زمن النطق. فإذا ما نطق المتكلم بكلمة ضارب القيد انتفى. لما ينتفي القيد، المعنى المقيد بهذا القيد ينتفي. معناه عندما يتصور هذه الكلمة بدون المنطق فالمعنى لا يتصور. بمجرد تصور هذه الكلمة المعنى لا يتصور. لماذا؟ لأن معناه كان مقيدا بالوقوع في زمن النطق بهذه الكلمة. فما دام لا ينطق القيد منتفي، بانتفاء القيد المقيد ينتفي. لذلك لا يتصور المعنى بمجرد تصور هذا اللفظ إذا كان المعنى مقيدان في الوقوع في زمن النطق. لكن هذا الإشكال وارد عندما نقول في وقوع النسبة في زمن النطق هو واقع زمن النطق، وحتما واقع زمن النطق. ليش؟ لأن النسبة تقع في واقع زمن النطق مو في تصور زمن النطق. نسبة بين الضرب والذات، هذه النسبة تقع في مصداق الزمن وهو زمن النطق، لا في تصور الزمن. فلذلك هذا الإشكال الثاني. وأما نأتي إلى الفرض والاحتمال الثالث، أن الهيئة المشتق موضوعة للنسبة بين الذات المبهمة وبين الحدث، هذه النسبة الواقعة في زمن الجهل. هذا أولا باطل بنفس الوجه الثاني اللي ذكرنا في زمن النطق. معناه إذا ما كان الضارب جاريا ومحلولا على زيد، فقيد النسبة منتفي. فإذا كان القيد منتفي فالنسبة المقيدة بهذا القيد منتفي. معناه أن ضارب لا يكون له معنى إلا إن الجر، بدون الجر ما عنده معنى، وهذا على خلاف البداء. هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني، لو كان معنى المشتاق، معنى هيئة المشتاق وهي النسبة بين الذات والمبدأ، مقيدا بالزمن الجاري، الجاري متأثر عن المشتاق، في مثل زيد ضارب، الجاري جنو حظ نسبة حكمية بين ضارب وبين زيد، هذا الحمل مو متأخر عن الطرفين، لا بد أن يكون هناك طرفان، موضوع ومحمول حتى يحمل المحمول على الموضوع. فالجري متأخر عن المحمول، هذا الجري المتأخر زمنه يؤخذ قيدا في المتقدم وهو المحمول، يستلزم تقدم المتأخر، وهذا محاور. فلذلك كل هذه الفروض، أن هيئة في المشتق تكون موضوع النسبة بين الذات المبهمة وبين الحدث، هذه النسبة الواقعة في زمن التلبس، يعني في زمن نفس النسبة، في زمن النطق بالمشتق، في زمن الجري، جري المشتق على الذات، كل هذه الاحتمالات باطلة، فيثبت أن المشتق بالوضع لا يدل على الزمن. هذه هي المرحلة الأولى. بعد هذه المرحلة نتحدث في المرحلة الثانية، والمرحلة الثانية هي المرحلة الأساسية في البحث في هذا الأمر الخامس. ألا نقرأ بعض عبارات الأخوان اللي يتعلق ببعض الشرح اللي ذكرنا. خامسها، أن المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس، وذكرنا التلبس لا حال النطق. لماذا مو حال النطق بل حال التلبس؟ يقول ضرورة أن مثل كان زيد ضاربا أمسي، ما ذكرنا أن هناك موردان للثمرة بين حال النطق وحال التلبس. الأقل يشير إلى هذين الموردين. المورد الأول، كان زيد ضاربا أمس، إذا كان الجري أمس والتلبس زيد بالضرب أمس، هنا بنحو الحقيقة ما في إشكال. لو كان حال النطق لكان بنحو المجاز، لأن الجري والتلبس مو في حال النطق بل في الزمن الماضي، أو سيكون غدا ضاربا. هاي المورد الثاني للثمرة اللي ما ذكرنا، زيد ضارب غدا، غدا يكون قرينة على التلبس و الجر، فهذا يستلزم أن يكون مجازا لو كان المقصود من حال النطق، لأن الجري والتلفظ في الاستقبال ما حصل في زمن النطق، فلذلك ضارب لازم يكون بالمعنى المجازي محمولا على زين، والحال أنه لا بالمعنى الحقيقي حمل زيد ضارب غدا. يقول حقيقة إذا كان متلبسا بالضرب في الأمس في المثال أول ومتلبسا بالضرب في الغد في الثاني فالجري المشتق حيث كان في المثال الأول بلحاظ حال التلبس، وإن مضى زمان التلبس في أحدهما وهو المثال الأول ولم يأتي بعد في المثال الآخر وهو المثال الثاني كان حقيقة بلا خلاف. من هنا نكتشف أن المقصود من الحال هو حال التلبس دائما. التلبس إذا كان الجري متفقا مع زمن التلبس حقيقة، زيد ضارب أمس، تلبس زيد بالضرب أمس، وجري ضارب على زيد أمس، هذا بنحو حقيقة. إذا كان التلبس اليوم وجري ضارب على زيد اليوم بنحو الحقيقة، وإذا كان تلبس زيد بالضرب في المستقبل والجري كذلك في المستقبل حقيقة. من هنا نكتشف أن المقصود من الحال حال التلبس لا حال الجري حال النطق، ولا ينافيه الاتفاق على أن مثل زيد ضارب غدا مجاز. هذا شلون يصير مجاز؟ هذا إذا كان الجري الآن ولكن التلبس في الغد يصير مجازا، لأن معنى الضارب هو المتلبس في الحال، فهذا المعنى مو متحقق في زيد ضارب غدا، لأن المتلبس في الحال بهذا المعنى مشتق من ينطبق هنا، لأن التلبس هو وين؟ في المستقبل. لكن جريه يعني المعنى المشتاق الذات المتلبسة بالمبدأ في حال التلبس، هذا معنى بهذا المعنى حمل الآن، لا حمل الآن لكن مو بهذا المعنى، لأن تلبسه متى؟ في الغد، فحتما يكون مجازا. أما إذا كان زيد ضارب غدا تلبس في المستقبل والجري كذلك في المستقبل، إذا كان الجري في المستقبل شنو يصير؟ مشتقبل معناه الحقيقة هو المتلبس بالمبدأ بالفعل، المتلبس بالمبدأ بالفعل هذا معنى حقيقي للمشتق. فإذا كان الجري في الاستقبال والتلبس في الاستقبال هذا بالمعنى الحقيقي حمل، أما حمل الآن ولكن التلبس في الاستقبال ليس ضارب بهذا المعنى، بمعنى شنو؟ المتلبس بالمبدأ بالفعل بهذا المعنى ما مو محمول، بل متلبس بالمبدأ مو بالفعل بل في المستقبل، فلذلك يصير معنى مجازيا. ولا ينافيه الاتفاق على أن مثل زيد ضارب غدا مجاز، فإن الظاهر أنه فيما إذا كان الجري في الحال، في هذا المثال إذا كان الجري في الحال كما هو قضية الإطلاق، إذا كان الكلام مطلقاً، أما هو كيف قضية الإطلاق إن شاء الله في الدرس اللاحق، وبعد بقى المرحلة الثانية من البحث كيف يكون حال التلبس وليس حال الجري إن شاء الله في الدرس اللاحق، لأن في هذا البحث بدنا نشرح الشيخ المشكيني أبو الحسن المشكيني كيف حصل له الاشتباه في هذا الموضوع، لأن فسر حال الجري وذكر تحت هذا الكلام الأخون حال التلبس، ذكر من اشتباه النساخ ناسخ الكفاية اشتبه، ولذلك هو صحح أنه حال النسبة يعني حال الجر مو حال التلبس، الاشتباه منه من أبو الحسن المشكيني، حتى بدنا نشرح لأن المرحلة هذه. ولذلك السيد البروجردي رحمة الله عليه في تعليقته على الكفاية نفس الاشتباه ارتكب، نصحح الاشتباه ونقول الأخون ما اشتبه حال حال التلبس. فهذا بده البحث حول المرحلة الثانية إن شاء الله في الدرس اللاحق. صلى الله عليه وسلم.